وفي القرآن موعظة
وفيه الخير موصول.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان، وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا ففي بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات، أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، كما أشكر للقائمين على هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، وفريق العمل إتاحة هذه الفرصة. تكلمنا في الحلقة السابقة عن تشريفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه يعني ساد الكل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأن الله عز وجل وقره في النداء، فناداه بكنية النبوة أو رسالة، ونادى على الأنبياء بأسمائهم، ومن ذلك أن الله عز وجل أعطاه المعجزة الباقية الدائمة، ومعجزات الأنبياء انقضت وانصرمت ولم يشاهدها إلا من عاصرهم، أما معجزة القرآن الكريم فهي باقية. كذلك أعطاه من المعجزات الحسية ما فاق به جميع الأنبياء، كذلك يعني مما اختص به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى والشفاعات الأخرى التي ذكرناها بالتفصيل. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص أمته بدعوته، فلكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، واختبأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. وذكرنا أن الله عز وجل حفظ القرآن والسنة: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، ولم يخبر عن كتب السابقة أنه تولى حفظها بنفسه عز وجل، ولكن قال: بما استحفظوا من كتاب الله، وحفظ إجماع الأمة، وحفظ طائفة من الأمة لا تزال ظاهرة على الحق، وكذلك أعطى 70,000 يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصف أهل الجنة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وهذا يدل على يعني مزيد أجر النبي صلى الله عليه وسلم ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم. استكمالا لذلك نقول بأن الله عز وجل أعطى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وهي درجة في الجنة، أعلى درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، كما روى أنس: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاء، يعني أسناسها قليلا ثم رفع رأسه متبسما أو ضاحكا، فقلنا: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال: قد أنزلت علي آنفا، يعني صورة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فقال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل. نهر في الجنة بعض الحديث تبين أن يعني حفتا قباب اللؤلؤ. قال وهو حوض في الموقف. فالكوثر عبارة عن نهر في الجنة يصب في حوض في الموقف الذي تجتمع عليه أمته، وعدد آنيته كعدد النجوم في السماء. والنجوم في السماء يعني مليارات يعني من النجوم في السماء. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظم بعدها أبدا. فإن صلى الله عليه وسلم يعني صاحب الكوثر، اختص الله عز وجل نبيه بهذا النهر وبهذا الحوض. مما يدل على شرفه كذلك أن الله عز وجل يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والظاهر أنه لم يغفر لجميع الأنبياء ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. ولذلك يعني يذكر موسى خطيئته عندما قتل القبطي، ويذكر آدم خطيئته، ويذكر يعني إبراهيم الثلاث كذبات، وإن كان فيها تعريض وهي إخبار عن الأمر، وإن كان يعني مشروع يعني ذلك يعني، ولكن يذكر يعني هذه الأشياء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذهب إليه الناس يعني لم يذكر شيئا من ذلك. الأنبياء يقول نفسي نفسي ولست لها لست لها، ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها. فالله جل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك يعني سيدة عائشة لما وجدت اجتهاد في العبادة كان يصلي حتى ترم ساقاه وتفطر يعني شق قدماه، فتقول له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين صلى الله عليه وسلم. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صاحب الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ورجاء كما قلنا يعني غير مرة في كلام الله عز وجل أو كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على القطع، كما قال ابن عباس عسى من الله واجب، لما قال عسى ألا يعني أراكم بعد عامي هذا قالوا حجة الوداع، فعسى من الله واجب. فهو صاحب هذه الوسيلة، ولكن من سأل الله له الوسيلة صلى الله عليه وسلم يعني حلت له الشفاعة يوم القيامة. فهذا أيضا مما يدل على شرف نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وفضل نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. مما يدل على شرفه أن الله عز وجل أمر الأمة بتوقيره وتعظيمه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأمر الأمة بتوقير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته، هذا في حياتي، ولكن بعد مماتي أيضا إذا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نغض أصواتنا، وكذلك لا يرفع أحد كلام أحد من المعظمين أو الأئمة أو المتبوعين فوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله عز وجل فلا قول لأحد، وإذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد، كما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر رضي الله عنهما. فنقول أمرنا الله عز وجل بتوقير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك فقالوا يا نبي الله يا رسول الله، نهاهم أن ينادوه باسمه، فكانوا ينادون بصوت مرتفع فصاروا يقولون بوقار وتعظيم يا نبي الله يا رسول الله. وأمرهم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة قبل أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيتصدقوا بصدقة. هذا أيضا من تعظيم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث كثيرة والأدلة كثيرة على شرفه وفضله، ونحن نقول ذلك من أجل أن نعرف حقه ومنزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل، ومن أجل أن نزداد حبا له صلى الله عليه وسلم، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم عقد من عقود الإيمان. ولا نقصد بالحب الذي يعني لا يخلو منه قلب يعني مسلم، قد يكون إنسان والعياذ بالله يزني ويسرق ويشرب الخمر، ولكن في قلبه أيضا حب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حدث على عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى برجل يشرب الخمر فيأمر بإقامة الحد عليه، ثم يشرب مرة ثانية فيأمر بإقامة الحد عليه، فلعنه أحد الصحابة فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. فأثبت له حبا لله عز وجل وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقصد هذا الحب الذي قد يكون ضعيفا، ولكن نقصد بالحب الذي هو أكثر من حب الآباء والأبناء والإخوة والزوجات، بل أكثر من حب الناس. حتى عمر رضي الله عنه خفي عليه يعني أنه يجب عليه أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، فقال له ويسير معه والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فراجع عمر نفسه مرة ثانية وقال والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من نفسي. فنحن نقصد بحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحب الذي يكون أكثر من حب الإنسان لأبيه وابنه وزوجته وماله، وأكثر من حبه لنفسه. وقد توعد الله عز وجل لمن يحب شيئا من هذه الأعراض أكثر من حبه لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله، فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلا يهدد هذا التهديد إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ثم فسقهم بخاتمة الآية فقال والله لا يهدي القوم الفاسقين، فوصفهم بالفسق. من يحب يعني شيئا من هذه الأعراض أكثر من حبه لله عز وجل أو للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في بعض الروايات من والده تقديم الوالد على الولد، وفي بعضها من ولده ووالده. ومحبة الوالد محبة إجلال وتعظيم، محبة الوالد محبة يعني شفقة ورحمة، فيجتمع في حب النبي صلى الله عليه وسلم محبة الإجلال والتعظيم ومحبة الشفقة ومحبة الرحمة. فنقول حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد من عقود الإيمان، وهذا يستلزم يعني واجبات. يعني من ذلك أن كل مسلم يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول أي أحد. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يجوز أن تقدم قولا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون أمره. فإذا أمر بأمر يبادرون بتنفيذ هذا الأمر. الصحابة رجعوا من غزوة أحد قتل منهم 70 وجرح من جرح. ولما نما لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة يستأصل شأفة المسلمين ويبيض خضراءهم ويقضي عليهم قضاء نهائيا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالخروج ثاني يوم من غزوة أحد. ما قالوا عدنا بالأمس وقتل من قتل وجرح من جرح وكان في الجرحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عظموا أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وسجل الله عز وجل لهم هذا الموقف الإيماني في كتابه. فقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هذا الحب يقتضي تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما ارتدت قبائل العرب يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وظهر النفاق والذين منعوا الزكاة وظهر المرتدون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيش يعني أسامة لشمال جزيرة لغزو الروم، وعسكر الجيش بالجرف يعني ما كان قرب المدينة، وانشغل الصحابة بمرض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ارتدت قبائل العرب أشاروا على أبو بكر أن يعني جيش أسامة ما فيش داعي لخروجه يحرس المدينة، والقبائل ارتدت، فأصر أبو بكر الصديق على إنفاذ جيش أسامة، وقال لا أفك عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانشرح يعني صدر عمر وصدور الصحابة لذلك، وخرج جيش أسامة وعاد وأرهب قبائل العرب، ثم أرسلهم بعد ذلك يعني في حروب الردة. فنقول من لوازم هذا الحب تنفيذ أمره وتعظيم أمره صلى الله عليه وسلم، من لوازم هذا الحب أن يفدي كل مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأولى بالدفاع وأولى بالحب وبالبذل، ولذلك كان إقام الصحابة بهذا الواجب حق القيام، فكانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. فكان أبو طلحة يقول له يوم أحد نحري دون نحرك، وأبو دجانة سماك بن خرشة جعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأسهم ترتشق في ظهره وهو يعني يفدي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلحة بن عبيد الله لما رأى ساهم متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم استقبله بيده فشلت يده، فجميعهم كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولما انتهت معركة يعني أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما فعل سعد بن ربيع الأنصار رضي الله عنه، فقال أحد الأنصار أنا، فذهب يبحث عنه فوجده في آخر رمق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام أجدني أجد ريح الجنة. فكان في هذا الوقت يشم رائحة الجنة كما قال أنس بن النضر كذلك إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. هذه كرامة للصحابة رضي الله عنهم. قال وأبلغ من وراءك يعني من الأنصار أنهم لا عذر لهم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شفر يطرف، يعني فيهم رمش يتحرك أو جفن يتحرك. فكان الصحابة يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل شيء. فمن لوازم هذا الحب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الذب عنه والدفاع عنه في حياته والدفاع عن سنته وعن شريعته صلى الله عليه وسلم، كما قال يعني أبو مسلم الخولاني ومن أئمة التابعين في اليمن يقول والله لنزاحمنهم عليه حتى لا يستأثروا به دوننا وحتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجال. فيريد أن يزاحم الصحابة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى لا يستأثر به الصحابة دون التابعين وحتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجال. أيضا من لوازم هذا الحب أن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نوقر سنته وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه استجابة لأمر الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمعرفة تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم تزيدنا حبا واتباعا وتعظيما وصلاة وسلاما على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن لوازم يعني هذه المحبة أن يفدي كل مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنفسه وأهله، لأن الإنسان يعني يضحي بالمحبوب الأدنى طلبا للمحبوب الأعلى. فالله عز وجل أوجب يعني علينا يعني أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الآباء والأبناء والإخوة والزوجات. ومن تفكر في الخير الواصل له من جهة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا حبه أكثر من أبيه. فإذا كان الأب سبب للحياة الدنيوية فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سبب في السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية في جنة الله عز وجل. فالخير الواصل يعني إلينا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الخير الواصل إلينا من جهة الآباء، بالإضافة إلى أي إنسان يعني في الدنيا فحقه علينا بعد حق الله عز وجل أكثر من حق الآباء والأمهات. هذه المحبة تستلزم منا تعظيم يعني أمره وتعظيم شرعه صلى الله عليه وآله وسلم، وتستلزم منا أيضا كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فما هي ثمرات يعني هذه المحبة؟ نقول من ثمرات يعني هذه المحبة يعني الإنسان يجد يعني حلاوة الإيمان، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يدخل النار. فهذه الثلاثة يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالإنسان يجد طعم الإيمان إذا كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. أيضا من ثمرات هذه المحبة يعني أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرة، صلاة ولا صيام، ولكنني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فلم يفرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث. قال أنس: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فمحبة الأنبياء ومحبة الصحابة ومحبة الصالحين يبشر الإنسان الذي يعني حبه لهؤلاء أن يكون معهم في الجنة، والذي يحب الفاسقين والمغنيين والراقصين والراقصات والملحدين فهذا أيضا يعني يخوف من النار، لأن المرء مع من أحب. فمن ثمرات هذه المحبة أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يطع الله ورسول. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يكون إذا كان معهم في الدنيا معهم بالطاعة وبالحب والموالاة والنصرة، فهو أيضا معهم في الجنة، فالمرء مع من أحب. فنقول من ثمرات يعني هذا الحب كذلك أن ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم القيامة، يعني ينال الإنسان شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا عقد من عقود الإيمان، كلما ازداد حب الإنسان لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزداد يعني طاعة، ويحب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني بذله يعني في الله عز وجل، وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم. هذا حرام الملحان كان يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رجل من المشركين بسهم من خلف ظهره واخترقه بالسهم، فجمع الدم على يديه وضعه على رأسه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فانظروا كيف كان يعني حبهم للبذل في سبيل الله عز وجل. وضرب لنا الصحابة أروع الأمثلة في محبته والذب عنه والدفاع عنه. ففي يوم أحد انفرد المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه إلا 11 أنصاريا وطلحة بن عبيد الله، فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. قال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، حتى قتل 11 أنصاريا كلهم يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فلم يبق إلا طلحة. فقال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال: أنت. قال: فقاتل قتال 11 أنصاريا. فنقول هكذا كان الصحابة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وخبيب بن عدي رضي الله عنه لما أسره المشركون وعذبوه عذابا شديدا وقالوا: أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي، ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، أي وهو أيضا معافا في أهله وماله. وفي ذلك قيل: أصلت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كاد في الله مصراي، ما كان في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فهكذا كان حب الصحابة الكرام للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قتل يوم أحد زوج امرأة وأبوها وأخوها ولم تبالي بذلك، وقالت كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل له هو على خير ما تحبين، فقالت دعوني أنظر إليه، فلما رأته قالت كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، يعني تهون كل مصيبة إذا سلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيقتل أبوها، يقال له قتل أباك وقتل أخاك وقتل زوجك، لا تبالي، وكان كل همها أن تعلم أنه قد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد، بعض الصحابة يعني قعدوا عن القتال وقالوا على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء من الإحباط. وقال بعضهم فيهم أنس بن النضر، فقال إذا كان قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلام الحياة بعده، فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لما عاتب الصحابة ما عاتبهم على هذا الحب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عاتب من ترك القتال لما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقال ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولما مات فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختلفت مواقف الصحابة، منهم من اعتق لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من لم تحمله قدماه فلم يطق الخيام، ومنهم من هجى في الناس يعني من هول المصيبة ويرجو يعني أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل قد مات صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه يعني أشد الصحابة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين إذ هما في الغار لما بلغه الخبر وكان في السنح أي في العلية في المدينة، فأتى وقبل جبينه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج إلى الناس وعمر هائج في الناس من هول المصيبة، فقال على رسلك، ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، حماية للتوحيد وجناب التوحيد، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فهكذا كان حب الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أكبر مصيبة نزلت بالبشرية هي وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني قالت فاطمة لأنس رضي الله يعني عنه أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم حب الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهي تقول لأنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس رعاية لحالها ما طابت قال بلسان حاله ما طابت أنفسنا بذلك، ولكننا قهرناها على ذلك استجابة لأمره، سنة الدفن استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم. وكان أنس يقول لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضيئا في المدينة، إن هذا مفروغ منه، بل كل شيء في المدينة مضيء مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء، قال وما نفضنا أيدينا عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. مجرد دفن الجسد الشريف يعني أحسوا بالفرق وأظلمت أرجاء المدينة وتغيرت القلوب، لأنهم فقدوا مصدرا عظيما من مصادر الرقي الإيماني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ندب العلماء إلى القرب من العلماء العاملين والدعاء المخلصين، لأن هذا من أسباب زيادة الإيمان ومن أسباب اليقين. فهذا كان هكذا كان حب الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فنحن بمدرسة تشريفاته وفضائله، والواجب علينا من محبته وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وتعظيم يعني أمره، فنحن بذلك يعني قد نؤدي يعني شيئا من حقه يعني علينا، حتى ننال يعني ثمرات هذا الحب من صحبته في الجنة، وكذلك من ذوق حلاوة الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور،
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.